الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذا نبيل الحيدري ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر ليوم السبت 12 من كانون الثاني. نرحب بكم وندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد نشرة بأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار الرئيس جورج دبليو بوش السبت إلى انخفاض مستوى العنف في العراق بشكل ملحوظ، مؤكدا أنه على طريق تحقيق هدفه تخفيض عديد القوات الأمريكية هناك إلى 130 ألف فرد قبل تموز المقبل. وفي تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر في معسكر عريف جان في الكويت، قال بوش إن تغيير الاستراتيجية الأمريكية في العراق أدى إلى خفض كبير في أعمال العنف، وأن الولايات المتحدة تسير في مسارها نحو استكمال سحب 20,000 جندي بحلول منتصف العام. وأكد استمرار الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي ومساعدته في استعادة بلده من الإرهابيين والمتطرفين. كما أعرب بوش عن أمله في أن تبذل الحكومة العراقية مزيدا من الجهود في مجال المصالحة الوطنية والإصلاحات. وفي حديثه عن التهديدات الإرهابية ذكر الرئيس الأمريكي أن تنظيم القاعدة ما يزال خطيرا.
ما تزال القاعدة خطيرة وسوف تستمر في استهداف الأبرياء بالعنف، لكننا وجهنا للقاعدة في العراق ضربات شديدة وهي الآن تواجه تصديا متزايدا من قبل عامة العراقيين الذين يريدون أن يعيشوا بسلام.
بوش دعا أيضا إيران إلى الكف عن دعم الميليشيات التي تشن هجمات على قوات التحالف والعراقيين، وأضاف قائلا Iran's role in fomenting
violence has been exposed. لقد تم كشف دور إيران في إثارة العنف. هناك عملاء إيرانيون محتجزون لدينا، ونحن نتوصل إلى معرفة المزيد حول السبل التي قامت فيها إيران بدعم المجموعات المتطرفة عن طريق التدريب وتقديم المساعدة المهلكة.
وفيما يتعلق بسوريا، قال الرئيس الأمريكي إنه يتعين عليها أن تقوم بخفض أكبر لتدفق الإرهابيين إلى العراق بحسب تعبيره. الرئيس بوش غادر الكويت متوجها إلى البحرين السبت بعد زيارة رسمية استغرقت يومين. وعند وصوله إلى المنامة كان في استقباله العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. يذكر أن الرئيس الأمريكي قام في إطار جولته الحالية على منطقة الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبعد ختام زيارته الحالية إلى البحرين سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. في بغداد أقر مجلس النواب العراقي السبت مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث، وتم تمرير مشروع القانون بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان الذين حضروا جلسة اليوم وعددهم 143 من مجموع 275 نائبا. أعلن مصدر أمني عراقي رفيع المستوى في محافظة النجف السبت بدء خطة أمنية بمشاركة نحو 24,000 من عناصر الشرطة والجيش العراقيين استعدادا لذكرى عاشوراء في 20 من الشهر الحالي. وصرح اللواء عبد الكريم مصطفى قائد شرطة محافظة النجف لوكالة فرانس بريس للأنباء بأن أكثر من 4,000 رجل شرطة باشروا منذ الخميس بتأمين الحماية للزوار على الطريق الرئيسي بين النجف وكربلاء، وأوضح أن عناصر الشرطة الذين حملوا أسلحة حديثة ومعدات كشف عن المتفجرات وضعوا نقاط تفتيش على الطريق الرئيسي حول المحافظة لتأمين الحماية للزوار القادمين من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء بحسب ما نقل عنه. أبلغت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يقوم بزيارة البلاد حاليا أن تعاون طهران لتوضيح نطاق أنشطتها الذرية سيظهر أن الغرب كان مخطئا في اتهامه للجمهورية الإسلامية بأن لديها أهدافا عسكرية. ونقل عن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي قوله للبرادع السبت إن بلاده تصر على حقها الواضح في امتلاك تكنولوجيا نووية. واجتمع البرادعي مع جليلي وزعماء إيرانيين آخرين، كما أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى السبت أنه سيواصل جهوده لحظ الزعماء اللبنانيين المتناحرين على الموافقة على خطة عربية لإنهاء الأزمة الرئاسية رغم عدم التوصل إلى اتفاق. وغادر موسى بيروت يوم السبت بعد 4 أيام من المحادثات المستفيضة مع زعماء سياسيين وقادة روحيين. يذكر أن لبنان بلا رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود في 23 تشرين الثاني. وقد أرجأ مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة انتخاب قائد الجيش العماد ميشيل سليمان رئيسا، وهي الخطوة التي كانت مقررة السبت، إلى 21 كانون الثاني في تأجيل هو 12. أخيرا، ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين فلسطينيين اقتحموا المدرسة الدولية الأمريكية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس السبت، وحطموا زجاج النوافذ واستولوا على أجهزة الكمبيوتر، لكن لم يصب أحد بأذى. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأعزاء أينما كنتم، هذا نبيل الحيدري ومعي المخرج نبيل خوري في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. نرحب بكم وندعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي وهي تعرض لملف العراق الإخباري.
طابت توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس الأمريكي يتوقع وجودا أمريكيا طويل الأمد في العراق، ورئيس مجلس إنقاذ الأنبار يكشف عن تشكيل جديد بدلا عن مجالس الصحوة. اجتمع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في الكويت يوم السبت مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر، اللذين قدما تقريرا عن تطورات الوضع في العراق. وقال بوش في عقاب الاجتماع إن تحسن الوضع الأمني في العراق يتيح عودة بعض القوات الأمريكية إلى بلدها، وأشار إلى خفض حجم القوات الأمريكية من 20 لواء في الوقت الحاضر إلى 15 لواء، ولكنه أوضح أن أي تخفيضات أخرى في عدد القوات الأمريكية ستعتمد على توصيات الجنرال بيترايوس. وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى الكويت في زيارة رسمية بعد أن أنهى أول زيارة له إلى إسرائيل والضفة الغربية. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارته إلى الكويت إلى كل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوقع المحللون أن تتمحور المحادثات التي سيجريها الرئيس بوش في الدول الخليجية الأربع حول كيفية احتواء النفوذ الإيراني المتنامي. الرئيس بوش وخلال لقائه بالقوات الأمريكية المتمركزة في معسكر بالكويت أعلن أن القوات الإضافية التي أرسلت العام الماضي ساهمت في إعادة الأمل في العراق.
العراق يختلف الآن عما كان عليه قبل عام، ويبقى الكثير مما ينبغي عمله، لكن مستوى العنف انخفض بدرجة كبيرة، وأخذ الأمل يعود إلى بغداد وإلى المدن والقرى في سائر أنحاء البلاد.
بوش قال أيضا علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للتوثق من أن عام 2008 سيأتي بمزيد من التقدم، وأكد الرئيس الأمريكي مجددا على أن النجاح في العراق على المدى البعيد ضروري للاستقرار في الشرق الأوسط، وحذر من أن الولايات المتحدة لا تتخلى عن أصدقائها. بوش دعا كلا من إيران وسوريا إلى المساعدة في وقف أعمال العنف في العراق، حيث طالب سوريا بمنع عمليات التسلل عبر الحدود، وإيران بالكف عن دعم ميليشيات تهاجم القوات العراقية والأمريكية في العراق. وكان الرئيس الأمريكي أشار في مقابلة بثتها قناة NBC التلفزيونية الأمريكية إلى أن القوات الأمريكية يمكن أن تبقى في العراق فترة طويلة، ولم يستبعد الرئيس بوش أن يستمر الوجود العسكري الأمريكي في العراق 10 سنوات أخرى بناء على طلب الحكومة العراقية. عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ميل مارتينيز أوضح في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الولايات المتحدة لا تريد إلا علاقة شراكة بين بلدين مستقلين على قدم المساواة بعيدا عن أي إملاءات.
I think it's very important that the Iraqi people know that the United States has no ambitions of conquest.
أعتقد أن من المهم جدا أن يعرف الشعب العراقي أن الولايات المتحدة ليس لديها مطامع، وأن الولايات المتحدة لا تريد احتلال العراق، وهي لا تريد إلا أن تكون في شراكة مع العراق بالقدر الذي يريد الشعب العراقي مشاركتنا وشراكتنا. وفي هذه الحالة أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للاتفاق مع العراق على الترتيبات نفسها التي لديها مع العديد من البلدان الديمقراطية والمستقلة حقا. وإذا طلب منا وإذا كانت إرادة الشعب العراقي أن يكون للقوات الأمريكية دور مديد، فإنه سيكون لتقديم الإسناد وتحقيق الاستقرار، وربما توفير الوجود العسكري الكفيل بأن ما حدث من أعمال عنف في الماضي سيبقى في الماضي ولا يعود في المستقبل.
Sure that the violence of the past remains in the past and does not return in the future.
وتأتي التصريحات الأمريكية بعد أيام على إعلان وزير الخارجية هوشير زيباري أن العراق والولايات المتحدة سيوقعان اتفاقية تعاون أمنية وسياسية واقتصادية طويلة الأمد في منتصف تموز المقبل. وقال زيباري في حديث صحفي أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي تضع في قمة أولوياتها مفاوضات ستبدأ في إجرائها مع الإدارة الأمريكية حول تنظيم مستقبل العلاقة بين البلدين. إذاعة العراق الحر التقت المحلل وأستاذ القانون الدولي هادي نعيم المالكي الذي يرى بأن اتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ستكون مفيدة للدولة العراقية على المستوى البعيد، وأضاف قائلا
ليس كل اتفاقية طويلة الأمد مع دولة عظمى هي تخل باستقلال الدولة اللي قد تكون أضعف من الناحية العسكرية والسياسية. هذا ليس بالضرورة، حتى الآن أصبح الآن معروف أن كثير من الدول لديها قواعد، الولايات المتحدة ولعل تركيا الجارة لديها قاعدة أمجلت، لكن هذا لا يعني أن تركيا هي استقلالها السياسي يعني منقوص تجاه الولايات المتحدة. هذه مسألة أصبحت الآن يعني تتم في إطار العلاقات بين الدولتين وأصبحت مسألة معتادة، ومع ذلك فمسألة وجود قواعد دائمية في الولايات المتحدة في العراق يعني غير مطروحة، كما هو معروف كثير من الأساس الأمريكي والإدارة الأمريكية تطرح أنها ليست محلية في إقامة قواعد دائمة للولايات المتحدة الأمريكية.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري. أعلن رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس أن مجالس الإنقاذ والصحوة والإسناد ستوجه ضربات استباقية إلى تنظيم القاعدة في مناطق خارج محافظة الأنبار. وقال الشيخ الهايس في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن هذه المجالس أبلغت السلطات العراقية بأن عناصر تنظيم القاعدة انتقلوا إلى أطراف بغداد.
احنا عندنا قبل ايام الشبعة مكاتب مجالس الانقاذ بكل مكان والاسناد، وبالتعاون مع شرطة الانبار والقوات الامنية الموجودة راح نوجه لهم ضربات استباقية بحيث نكسر ظهرهم بها نهائيا. احنا كل المعلومات اللي تشير عندنا انه توجهوا كل عناصرهم الى بغداد لاستهداف مجالس الاسناد ومجالس الانقاذ وابناء الشعب العراقي والاجهزة الامنية. معلوماتنا مؤكدة، توجههم على بغداد اكثر شيء هسه بالوقت الحالي. احنا انذرنا القوات الامنيه وندعوهم للحيطه والحذر من توجهات القاعده في بغداد.
وأشار الشيخ الهايس إلى أن تدخل ما سماه الكتل السياسية تسبب في حدوث اختراقات في مجالس الصحوة، واتهم دولا مجاورة أيضا بالتدخل دون أن يسميها.
حقيقة من تدخلت الكتل السياسية مجالسنا بدأت عملية الخرق، وكل واحد عنده أجندة ونوايا خاصة يريد ينفذها بروسنا، وإحنا إن شاء الله مشخصين هاي الحالات ونعالج بها من مكان إلى مكان. في الأنبار عددنا أسمائهم، شخصناهم، أبلغنا قائد الشرطة بهم، أبلغنا رئيس المؤتمر بضرورة عزلهم. هناك دول مجاورة من دخله ما أقول هسه، إحنا عدنا الأدلة وعدنا الإثباتات ورح نعلن عنها إن شاء الله.
رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهيس كشف في حديثه لإذاعة العراق الحر أن خطوات تتخذ لإعلان تشكيل جديد باسم ثوار العراق ستكون مهمته التصدي لكل ما هو خاطئ بحسب تعبير الشيخ الهيس.
احنا سوينا اجتماع تحضير لكل هاي المجالس، مثل ما بدأنا ثوار في الأنبار سنبدأ ثوار في العراق إن شاء الله، وسنعلن عن تشكيل واحد اسمه ثوار العراق. واجب هذا التشكيل هو التصدي لكل ما هو خاطئ إن شاء الله. مجالس الإنقاذ تتحول إلى مكاتب ثوار العراق إن شاء الله، واجبهم معروف، هذولا واجبهم مطني خالص، لا له ارتباط بأي جهة أو جهة سياسية وغيرها. الشيخ خاطئ نصدى له.
وعن العلاقة مع بغداد قال الشيخ الهيس إن هناك تنسيقا على المستويات المختلفة، ولكن لدى مجالس الصحوة والإنقاذ والإسناد مطالب تتطلع إلى استجابة الحكومة لها.
والله هي العلاقة موجودة بيننا وبين الحكومة، والعمليات التنسيقية مستمرة، لكن أيضا احنا راح نبدي بعتبنا على الحكومة إذا ما نفذت مطالبنا وتوجهاتنا المستقبلية. وأنا أدعو الحكومة العراقية لتفاهم لطبيعة عملنا، أرجو أن يفهموا طبيعة عملنا. طبيعة عملنا هو الملف الأمني أولا وأخيرا، وهذا هو اختصاصنا.
رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهيس شدد في حديثه الخاص لإذاعة العراق الحر على أن تهديدات تنظيم القاعدة لمجالس الصحوة لا تخيفها، ولم يستبعد أن توجه إلى القاعدة ضربات خلال هذا العام تقسم ظهر التنظيم.
القاعدة ليس جديد تهديدها على مجالس الصحوات ولا مجالس الإنقاذ، القاعدة مهددة كل الشعب العراقي، وإحنا بدورنا مستعدين للتصدي لتهديداتهم ولن تخيفنا تهديداتهم. القاعدة تنظيم إرهابي، وإن شاء الله عام 2008 راح يكون خالي من العراق، يكون خاليا من هذا التنظيم.
وكان الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أعلن أن قيادة عمليات بغداد تنظر بجدية إلى تهديدات تنظيم القاعدة. انتهت في دمشق يوم الجمعة أعمال الاجتماع الثلاثي بين العراق وسوريا وتركيا حول المياه الدولية المشتركة، وهذا أول اجتماع بين البلدان الثلاثة منذ توقف تعاونها في مجال تقاسم المياه الدولية قبل 20 عاما. ترأس الوفد العراقي للاجتماع وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد، فيما ترأس الجانب السوري وزير الري نادر البني، والوفد التركي وزير البيئة والغابات فيصل أوروغلو. وتركزت محادثات الوزراء الثلاثة على القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية المشتركة والحصص المائية من نهري دجلة والفرات، وحصول العراق على حصته الكاملة من الموارد المائية، وتبادل المعلومات والخطط المستقبلية للسدود في الدول الثلاث، وإقامة الدورات لزيادة القدرات التقنية، كما أفادت وزارة الموارد المائية. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الاجتماع الثلاثي اتصلنا بمراسل إذاعة العراق الحر في سوريا جان بلاتشكاي.
اللافت في الاجتماعات التي عقدت أخيرا في دمشق بأنها الجولة الثانية بعد انقطاع استمر لنحو 20 عاما في اجتماعات هذه اللجنة الثلاثية. الجولة الأولى كانت حصلت العام الماضي في تركيا، والأيام الثلاثة الأخيرة حصلت الجولة الثانية في سوريا بمشاركة وزير الري والموارد المائية العراقي، وأيضا وزير الثروة المائية السوري والتركي. المحادثات عموما تركزت على موضوعين رئيسيين، أولا إعادة النظر بتقاسم مياه كل من نهري دجلة والفرات، وثانيا مد تركيا للخبرات الفنية للدولتين المتشاطئتين على هذين النهرين فيما يتعلق وإدخال أساليب ري حديثة. إعادة إطلاق اجتماع اللجنة الثلاثية العراقية السورية التركية كان على خلفية التحسن الكبير في العلاقات السورية التركية إثر توقيع قدرنا بين سوريا وتركيا، والذي تضمن فيما تضمن التعاون الأمني ومحاربة نشاط حزب العمال الكردستاني في سوريا. هذا التطور على المستوى السياسي بدأ ينعكس على مستوى العلاقات الاقتصادية، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع تقاسم المياه. وبالتالي وجود النية الحسنة بين تركيا وسوريا لتطوير علاقاتها سينعكس بالتأكيد على ملف المياه، وبالتالي ستكون هناك اجتماعات لاحقة بالتأكيد للوصول إلى بلورة اتفاق في لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات. سوريا والعراق تطالبان بأن يكون هذا التقاسم على مستوى الحصص، على اعتبار بأن النهرين دوليين وعابران للحدود، وبالتالي هما يريدان ثلثي كمية المياه، أي ما يوازي تقريبا نحو 1400 متر مكعب، بينما تركيا تقول بأن هذه المياه هي مياه لأنهار تركيا، وهي تمرر منها حاليا نحو 500 متر مكعب إلى سوريا، منها 58% منها يتم تمريرها في العراق.
وللحديث عن أهمية الاجتماع الثلاثي التركي العراقي السوري حول المياه الدولية المشتركة، أجرينا لقاء مع الدكتور نبيل السمان الخبير في شؤون المياه الدولية، والذي أشار إلى دور التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة وتحسن العلاقات التركية السورية والسورية العراقية في عقد هذا الاجتماع.
الاجتماع الثلاثي كان هاما جدا، لأنه لأول مرة هناك اجتماع ثلاثي سوري عراقي تركي يبحث مشاكل المياه وليست ثنائية. ففي السابق كان هناك اجتماعات ثنائية، ولكن الآن هناك توافق بين الدول الثلاثة على مشاكل المياه. كان هناك خلاف سوري تركي على المياه، ولكن تبين ضغط السياسة على مشاكل المياه الآن، والعلاقات السورية التركية في أحسن حال الآن.
الخبير السوري السمان تحدث عن المخاوف السورية من مشروع جنوب شرق الأناضول الذي تنفذه تركيا حاليا والمعروف بمشروع الجاب.
سوريا كانت تخشى من مشروع هي جنوب شرق الأناضول، ولكن تغيرت المفاهيم أو الأولويات بالنسبة لتركيا بالنسبة لهذا المشروع. لقد تحول تدريجيا إلى مشروع كهربائي أكثر من أنه زراعي الآن.
وفي سياق ذي صلة بموضوع المياه، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع منظمة طبيعة العراق مؤتمرا علميا في مدينة السليمانية لبحث التحديات البيئية في العراق. المؤتمر الذي عقد تحت شعار من أجل حماية حياتنا ومستقبل أجيالنا، حضره خبراء وباحثون تطرقوا إلى مواضيع وقضايا عديدة، من بينها الآثار السلبية لمشروع جنوب شرق الأناضول على التنمية الزراعية في العراق. وفي هذا الصدد قال محمد عبد الله النجم مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي متحدثا لإذاعة العراق الحر:
كل بلد من هذه البلدان يجب أن يأخذ حقه من هذه الثروة المائية، وإلا فإن الأمور ستبقى كما هي عليه، وإن مشروع الجاب، مشروع جنوب شرق الأناضول، سيأخذ كافة المياه الواردة للعراق، ولا يتبقى للعراق سوى حصة بسيطة وضئيلة جدا لا تفي بمتطلبات التنمية الزراعية في هذا البلد.
مستمعين الكرام، تفاصيل أوفى حول مؤتمر البيئة في السليمانية تأتيكم ضمن برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. وبهذا مستمعين الأكارم ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نتوالى فيه ويا الدروب وترابك ترافي وهدر هواهم ولم حدر السنة في القطر يا رمال ودرها
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ونرحب بالجميع في هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتابع تقريرا من موسكو حول دور الأمم المتحدة بالشأن العراقي، ونختتم الساعة برفقة الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامجها الأسبوعي أجيال. مستمعي الكرام، أعلنت الحكومة الأفغانية مؤخرا تعيين قيادي سابق من حركة طالبان، هو الملا عبد السلام، حاكما لإقليم موسى قلعة في ولاية هلمند جنوب أفغانستان. ويرى مراقبون أن من شأن هذه الخطوة تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين الحكومة والمتمردين المعتدلين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
خلال السنوات الماضية دعا الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ومسؤولون آخرون دعوا المتمردين المعتدلين في حركة طالبان إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى العملية السياسية، وإذ قوبل هذا العرض بالرفض على نطاق واسع استجاب إليه القيادي البارز في حركة طالبان الملا عبد السلام، الذي سمح في كانون الأول الماضي للقوات الأفغانية والأطلسية باستعادة سيطرتها على منطقة موسى قلعة التي استولى عليها المتمردون لمدة 10 أشهر. وقد تم تعيينه مؤخرا حاكما للإقليم، وهي خطوة تأمل الحكومة الأفغانية من خلالها تشجيع المزيد من المتمردين على إلقاء السلاح والانضمام إلى العملية السياسية. الملا عبد السلام أكد لمراسل إذاعة العراق الحر من مقره في موسى قلعة أن تعيينه سوف يسهم فعلا في تشجيع عملية المصالحة الوطنية.
نعم، بكل تأكيد سوف يسهم ذلك في دعم المصالحة، فلم تكن هناك ثقة متبادلة بين الجانبين، والناس لا يعرفون بمن يتصلون. أما اليوم فهم يتحدثون إلي وقد تبادلنا التطمينات.
ونتيجة لذلك تمكن الملا عبد السلام من إقناع نحو 300 مقاتل بالوقوف إلى جانب الحكومة. ويرى مراقبون أن تحالف عبد السلام مع كابل سوف يساعد في توسيع سيطرة القوات الحكومية في منطقة طالما اعتبرت قلعة لحركة طالبان. كريستوفر لانغتون من قسم الدراسات الأفغانية في المعهد الدولي بلندن قال:
إنها منطقة مهمة وبشكل خاص للرئيس حامد كرزاي من أجل إشاعة الاستقرار فيها، وإذا حدث ذلك فإن الكثير من المناطق الأخرى ستحذو حذوها، وذلك عندما يرى المواطنون نتائج مثمرة.
وأضاف لانغتون أن استقرار موسى قلعة ومنطقة وادي سانجين الزراعية الخصبة سوف يسمح بإصلاح وتطوير سد كاياك المجاور، الأمر الذي سوف يمكن الحكومة من تنظيم الري وتوفير المياه والكهرباء إلى نحو 2 مليون شخص في جنوب البلاد. وسيرى المواطنون الأفغان في مناطق أخرى أن ظروفهم سوف تتحسن إذا ما تعاونوا مع الحكومة، كما أنهم سوف ينظرون إلى المجتمع الدولي باعتباره عاملا إيجابيا للتغيير في البلاد أكثر من كونه محتلا وغازيا. من جهته قال همايون حامد زادة المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أن تعيين الملا عبد السلام حاكما لإقليم موسى قلعة يعكس سياسة الحكومة في اعتماد لغة الحوار مع متمردي طالبان المعتدلين، أولئك الذين يعترفون بدستور البلاد وإلقاء السلاح.
تعيين الملا عبد السلام يتماشى مع سياسة الحكومة الأفغانية، إذ قال الرئيس إن مقاتلي طالبان السابقين الذين يقبلون الدستور ويرغبون بالمشاركة في العملية السياسية عبر الوسائل السلمية هم جميعا محل ترحاب، والمثال هو ما حصل في موسى قلعة حيث لعب الملا عبد السلام دورا في تحريرها من العناصر الإرهابية ولعب دورا في توحيد العشائر المتنازعة.
لكن الآراء ما تزال تتباين بخصوص المفاوضات مع حركة طالبان، فالبعض يرى أن ذلك يضعف المتشددين فيها بسبب الانقسامات التي ستنشأ في صفوفهم، والبعض الآخر يرى أنها سوف تغضب التحالف الشمالي السابق الذي قاتل إلى جانب قوات التحالف لطرد طالبان من كابول أواخر عام 2001. إلى ذلك عبر عدد من أعضاء البرلمان عن موافقتهم على مبدأ المفاوضات، فهم يرون أن تحسن الوضع الأمني مرتبط بمشاركة طالبان في العملية السياسية. أما سفير طالبان السابق لدى باكستان الملا عبد السلام ضعيف، فقد قال أن على الحكومة في كابول القبول بالتفاوض حتى مع المتشددين في حركة طالبان إذا ما أرادت سلاما حقيقيا في البلاد.
سيداتي سادتي، جددت وزارة الخارجية الروسية اهتمامها بالشأن العراقي عبر تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي على أهمية الدور الأممي في القضية العراقية ومشاركة روسيا في المؤتمرات والأنشطة الدولية التي تعنى بالعراق. المحللة الروسية إلينا سوبونينا تحدثت إلى مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو عن سعة مشاركة الأطراف العراقية في مؤتمرات الشأن العراقي الدولية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو.
دعت الخارجية الروسية في تصريح لها إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق. التصريح جاء على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر ياكوفينكو، الذي قال في مقال إن روسيا تعتبر الوضع في العراق صعبا للغاية. ألكسندر ياكوفينكو أضاف أن مستوى العنف الطائفي والتوتر السياسي في البلاد عال جدا. وفي تعليق على أجندة الجلسات القادمة لمجلس الأمن الدولي، قال الدبلوماسي الروسي إن موسكو أثناء مناقشة تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق سوف تعير أهمية كبيرة لتعزيز دور المنظمة الدولية في مجال الأمن. وأشار ألكسندر ياكوفينكو إلى أن على بعثة الأمم المتحدة في العراق أن تتوسط بصورة غير منحازة لدى أكبر عدد ممكن من القوى السياسية في البلاد. يذكر أن روسيا سبق وأن أشارت إلى ضرورة عقد مؤتمر للدول المجاورة للعراق من أجل حل القضية العراقية. المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا اعتبرت في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن على المعارضة العراقية أن تشارك في مؤتمر كهذا بصورة نشيطة.
روسيا منذ زمن طويل تقترح انعقاد مؤتمر دولي حول العراق، وروسيا تؤيد جهود الدول المجاورة للعراق والدول العربية مثل مصر في انعقاد هذا المؤتمر، وموسكو تعتقد أن المعارضة العراقية عليها أن تشارك في هذا المؤتمر بأنشط أسلوب ممكن.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
محلى لم الشمل هل واحنا نهل يا محلى لم الشمل يا دنيا خلى احبابنا يضربون شمع بابنا
يا دنيا خلى
وعيونكم ما نمل وعيونكم ما نمل وعيوننا تباري لهم وإحنا الفرحهم عمور جمعات بصوانيهم مش ما يطول البعد ما ينسى قاع الورد مش ما يطول البعد ما ينسى قاع الورد يا دنيا خلى أحبابنا يضمون شمع بعدنا يا دنيا خلى أحبابنا صار الوفاء حنا وطبع دينا وحبابنا السفر همومنا لو درم وحبابنا السفر همومنا لو درم يا دنيا خلى احبابنا يضمون شمع بابنا وعيوننا تباري لهم وإحنا
احنا الفراحهم عمور شمعات بصوانيهم مش ما يطول البعد ما ينسى قاع الورد وش ما يطول البعد ما ينسى قاع الورد يا دنيا خل احبابنا يضربون شمع بابنا
يا دنيا خل احبابنا
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يرى
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لرصد ظاهرة آخذة بالاتساع بشكل واضح في العراق هي ظاهرة أطفال الشوارع. سيداتي وسادتي في المدن العراقية اليوم يمكن ملاحظة ظاهرة آخذة بالاتساع بشكل كبير وهي تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمئات الأسر العراقية. هذه الظاهرة هي ظاهرة أطفال الشوارع والباعة المتجولين الصغار الذين ينتشرون على الأرصفة في كربلاء يبيعون قناني المشروبات الغازية إلى جانب قناني البنزين والمحروقات الأخرى وينتشرون أيضا في الأسواق حيث يبيع بعضهم المخدر ويعمل قسم منهم في المطاعم والفنادق وهناك من يعمل في مهن مرهقة لا تناسب أعمارهم وبنيتهم الجسدية كالعمل في البناء والأفران ومعامل الحدادة ودفع العربات. بالطبع هذه الظاهرة ليست بجديدة على المجتمع العراقي ولا تختص بجيل دون سواه ولكنها اتسعت خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عديدة لها علاقة بالظروف الراهنة. الأطفال خضير وعمار وعلي وغيرهم من الذين التقاهم مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تحدثوا عما يعانوه من متاعب جراء أعمالهم في الشوارع ومدى رغبتهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة. نستمع أولا إلى الطفل خضير جاسم.
شغلتنا متعبة جدا وما نقدر يعني أنا عمري 15 سنة شلون أشتغل شلون أعيش أخواني 15 واحد هو وولد عمي متوفي وأبوي رجال كبير ما يقدر بس عندي أخوي وياي أكبر من عندي هم وياي يشتغل يعني شلون وأنا أحب أيد أرجع للمدرسة وطالب حكومة يعني ترجع للمدرسة وشوف إنه شغلة شوف إنه وظيفة على هذا يعني نقدر عليها. صف الأول متوسط وأنا بستاذ مع العلم إنه شاطر شو أسوي ما أدري شو أسوي يعني لازم أعيل عائلتي يعني إذا ما أعيل عائلتي من يعيلهم وإخواني صغارهم والعمي هم صغار لازم أعيلهم لازم أشغلهم دخله 10,000 12,000 شو أسوي على قد الحال. أحب أرجع للمدرسة لأن يعني المدرسة حلوة وأشوف أنا جماعتي قاعد يطلعون للمدرسة وأنا من الصباح ملابس مدمرة وموسخة وهم ملابس نظيفة وكل واحد جانت تبيده ويطلع ليش يعني أنا مو بشر مثلهم.
يجول أطفال الشوارع الذين يدفعون العربات أو يعملون كباعة متجولين طرقات المدينة تحت مختلف الظروف البيئية ويحتكون يوميا بمئات الأشخاص ويجدون أنفسهم في مواجهة مواقف عديدة ربما يكون بعضها خطيرا لا يتناسب مع أعمارهم وتجربتهم في الحياة. فالطفل عمار عبد الحسن مثلا لم يتجاوز عمره 13 عاما، اضطر للعمل في السوق فصار يخرج منذ الصباح الباكر ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل متنقلا من مكان لآخر حاملا بين يديه رزمة من ملابس الأطفال لغرض بيعها، وقد بانت عليه علامات الإرهاق.
من الصبح طلعت أنا اليوم.
يعني أنت طالع من الصبح لحد الساعة 10 بالليل هسه وأنت لازلت بالشارع، زين أكلك شربك راحتك وين تروح؟
أنا عشان أنت لا أبيع روح أكل لفة.
بالبيت إيش كم نفر أنتوا؟
إحنا 5.
أنت الكبير لو أكو أكبر من عندك والدك وين؟
أنا الكبير.
زين والدك وين؟
أبوي مات أنا معايشه.
بيتكم إيجار لهم ملك؟
لا إيجار.
هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبات الحياة في ظل ظروف غير طبيعية تحملوا مسؤوليات أثقلت كواهلهم الغضة، فكلهم مسؤولون عن إعالة العديد من الأشخاص بمفردهم أو بمساعدة آخرين من أفراد أسرهم، كما يشير علي صباح عبيد الذي اضطر لترك المدرسة والعمل في السوق حين كان عمره 12 عاما.
أنا عيلة 12 نفر، أنا أكبر واحد، والدي شوية مريض، فهذا ظرف صعب خلاني يعني أترك المدرسة وخلاني يعني أنجبر على أدفع عرباني وأشتغل بسوق بأي شغلة يعني.
شقد عمرك؟
أنا عمري 16 سنة.
إيش وقت تركت المدرسة؟
قبل 4 سنوات كنت بالأول متوسط، الظرف صعب شيلت من أدرس بالمدرسة، يعني أباوع أخواني يعني مو مثل هاي الجهال، يعني مو مثل هاي الجهال يعني تطلع وتمشي وملابس حلوة، ويعني ما قدرت يعني ضميره ما يقبل يعني تركت المدرسة على مود يعني يعيشون مثل هاي الأطفال. أي
هناك عدد كبير من الأطفال الذين يعملون باع متجولين فقدوا الآباء في ظروف مختلفة، ولم تجد الأمهات بدا من دفعهم إلى العمل لتوفير بعض مستلزمات الحياة اليومية للأسرة، ولكن عمل الأطفال الذي يحقق بعض المدخولات المادية لأسرهم يأتي معه بخليط من مشاعر القلق والخوف وعدم الرضا، كما تقول أم إيهاب وهي أم لأحد الباع الصغار.
يعني مو بس أحكي لك على نفسي وإنما على عوائل كثيرة موجودة، يعني جيراننا وغيرها وغيرها، الأمور المادية تعبانة جدا والمعيشة تعبانة والحالة المادية ضعيفة. زين وآني أم 7 أطفال وابني أكبر، اللي أكبر طفل عندي هو اللي عمره 10 سنوات اللي هسه مخليته باع متجول، يبيع يعني ساعة يبيع جقار ساعة يبيع علاليق، يعني تشوفون الحياة اللي عندنا صعبة، بطاطة من المدرسة، حالتنا المعيشية يعني تعيسة جدا، بحيث ما كل اللي عيننا هو الوحيد اللي يعني اللي عين هذه العائلة اللي عددها 9 نفرات، وأنا اللي كنت أتمنى أشوفه يعني ربيته وكبرته بحيث أشوفه إنسان صالح للمجتمع، إنسان أشوفه دكتور، أشوفه محامي، أشوفه مهندس، إنسان مثقف واعي. وأني يعني تحصرني العبرة بكل لحظة من يطلع من
البيت لحد ما يجيك تبقين قلقة عالية.
اعتيادي قلقة، يعني مو بس أقول لك قلقة، قلقة بشكل كبير جدا، لأنه تعرفون الوضع الأمني اللي عندنا، وضعنا الأمني يعني كلش خطر، بحيث بكل ساعة انفجارات، بكل لحظة احنا نتوقع انفجار، وما أعرف أنا ابني بيا مكان اللي هو دا يشتغل به يمكن ينقتل هاي اللحظة، يعني حتى ما أعرف وين أدور عليه.
في الأعوام الماضية كان معظم الذين يسمحون لأبنائهم بترك المدرسة والعمل في السوق يعتقدون ضمنا أن لا جدوى من وراء حصول الأبناء على شهادات دراسية في ظل أجواء الحرب التي كانت تخيم على العراق وقلة الفرص المتاحة أمام أجيال الخريجين، ولكن اليوم يبدو أن الوضع مختلف إلى حد ما، فحتى الذين تدفعهم الحاجة للسماح لأبنائهم بترك المدرسة أو إرغامهم على تركها تحت وطأة الحاجة المادية لا يخفون قلقهم على مستقبل أبنائهم ورغبتهم في إكمال تعليمهم، كما يشير عبد العال قيطان وهو أب لبعض الصغار الذين يعملون في السوق.
يعني أنا كنت عسكري، ورا العسكري شوية طلعت الأعمال صاحب عيال، تعبت يعني حتى عندي جهال 3 بطلتهم من المدرسة، على مود شوية العيشة، يعني عيشة صعبة حاليا، والأجارات يعني تعرف شوية ثقيلة علينا، وقاعدين احنا بآخر منطقة في محافظة كربلاء، وأجارنا يعني بـ200,000، والـ200,000 ما أقدر أطلعها أنا، بطلت عيالي من المدرسة على مود المعيشة. وناشد الحكومة وناشد كل من يعني يقولانا بالحكومة يزعم يعني يساعد الشعب العراقي، احنا تعبنا يعني كلش تعبنا، يعني يجون يراقبوننا يشوفون هالأطفال اللي بتشتغل تبيع الاليك واللي يدفع عربانة واللي يصيح موطة واللي يصيح بيبسي بارد، خليه يسأله يقول له أبوك شو يشتغل، بيتكم وين، خليه يطلع يشوف البيوت، خليه يشوفنا يشوف احنا شقد تعبانين، يعني حتى ملابس هسه جاية مدارس، حتى من المدارس انا بطلتهم بسبب يعني لا اقدر اشتريهم كتب، لا اقدر اشتريهم جنط، لا اقدر اشتريهم ملابس وعلى المعيشة.
كنت تتمنى لابنك قبل ان تبطله؟
والله كنت اتمنى لابني يعني انا اوفر له يعني ملابس حلوة، اوفر له يعني فجنطة حلوة، يعني حالة هاي انا من اشوف الطلاب تروح يعني اتألم، يعني انا سبب يعني سبب لابني يعني دمرت مستقبله انا، بس انا معيشتي ما اقدر، يعني انا مريض تعبان ما اقدر اوفر لهم اكل، انا شو انا اوفر لهم اكل، هم شفتهم يقدر مثلا يبيع موطه ويبيع علالي خليته يشتغل بس.
اطفال الشوارع او الباعة الصغار الذين ينتشرون بكثره في الاسواق تجاوز معظمهم سقف الاعمار المسموح بها في مرحله الدراسه الابتدائيه، لذا لجأت مديرية التربية في كربلاء لاستحداث مدارس لليافعين لضم هؤلاء إلى العملية التعليمية، ولكن المدراء والمعلمين في هذه المدارس يشكون من اعتياد الأطفال الذين يعملون في السوق على سلوكيات وتصرفات غير مقبولة، مما يسبب الكثير من المتاعب لأقرانهم وللكادر التعليمي، كما يشير جواد مهدي مدير التعليم العام في مديرية تربية كربلاء، الذي أشار أيضا إلى ضرورة تحفيز الصغار تاركي الدراسة للعودة إلى المدرسة.
فكربلاء تعيش حالة من النشاط الاقتصادي، حالة متميزة عن بقية المحافظات، لذا يتجه الأبناء أو الأسر بدفع أبنائهم إلى العمل في الأسواق والشوارع لبيع وكذا، مع نفس الوقت هناك رغبة لدى هذه الأسر أن يستمر وأن يواصل أبنائهم الدوام في المدارس. وفعلا هناك 18-19 مدرسة لليافعين بنين وبنات، لكن هذه المدارس طبعا تقبل كبار، يعني أطفال تجاوزت أعمارهم مما ينبغي في المدارس الاعتيادية. كل هذه المشاكل أو الإشكاليات من الشارع إشكاليات سلوكية تنتقل إلى المدارس بالتأكيد، فمدارس اليافعين من إداراتها إلى الهيئات التعليمية تعاني كثيرا من هذه الإشكاليات في المدارس، والانضباط في هذه المدارس يكلف الهيئة التعليمية والإدارة الكثير، ونحن نتابع واقترحنا على الوزارة أمور كثيرة، منها أن تخصص مدارس مستقلة لهؤلاء الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم السن الاعتيادية، منها إيجاد ساحات للعب كرة القدم أو تخصيص مبالغ سنوية أو كسوة سنوية. هذه المقترحات نعم محفزات أحسنت، وهذه المقترحات رفعت إلى الوزارة في العام الماضي، لكننا بانتظار النتائج.
يحذر العديد من التربويين من استفحال ظاهرة أطفال الشوارع في المجتمع لما لها من انعكاسات خطيرة على هذا الجيل وعلى المجتمع بصورة عامة، لذا تزداد المطالبات بضرورة وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة، هذا إلى جانب مطالبات أولياء الأمور الذين التقتهم إذاعة العراق الحر، والذين ينتظرون من الجهات الرسمية والمنظمات المعنية التدخل لوضع برامج جدية لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
في ختام حلقتنا التي رصدنا فيها أحوال ومعاناة أطفال الشوارع في كربلاء، أمان الصحة والخير والسلام إلى جميع مستمعينا من مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد، ومن فريال حسين، ومن المخرج ديار بمرني. هنا إذاعة العراق الحر.
لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي IRAQHURR@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.